هذا المسلسل من إنتاج فينيال للإعلام.
تعيش المدن طويلاً، تعيش كأنها الأبد. أراكم تصنعون الحياة وتمضون، لكنني اليوم سأصنع الحكاية والحياة معاً. فأنا المدينة التي حملت في طياتها كثيراً مما لم يعرف عنها من الأحداث الكبرى. عرفتم بداياتي كمهد للديانة الإسلامية، وتعرفون حاضري كقبلة دينية للمسلمين حجاً وشعائراً اليوم. ولكنني لم أنسى كل ما حدث بين حينئذ والآن، والقصص بداخلي تثور وتتوق للخروج. اسمي مكة، وهذه حكايتي.
يا أهل مكة، يا أهل مكة، هذا ما نقل عن أمير المؤمنين الخليفة أبي العباس عبد الله بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي. فاسمعوا وأصيخوا واعلموا وأكدوا البيعة، إذ أنقلوا ما يقول الخليفة رعاه الله. الحمد لله الذي جعل الإسلام لنفسه دينا، وكرمه وشرفه وعظمه، واختاره لنا وأيده بنا وجعلنا أهله وكهفه، وألزمنا كلمة التقوى. يا أهل الكوفة، أنتم محل محبتنا ومنزل مودتنا، وأنتم أسعد الناس بنا وأكرمهم علينا، وقد زدتكم في أعطياتكم 100 درهم، فاستعدوا، فأنا السفاح الهائج والثائر المبين.
ها هو عهد جديد كتب علي أن أشهده، فما أن استمع الناس للخطاب حتى علموا أن دولة بني أمية قد انتهت، وأن عصراً آخر قد حل عليهم. ارتبك بينهم من ارتبك، وخاف من خاف، وسخط من سخط، لكنهم وبعد أن مرت بهم تواريخ من الاقتتال في المسجد الحرام، ولما سمعوا الخطبة الحاسمة البطاشة للخليفة الجديد، آثروا السلامة والرضا. كنت قد سمعت عن أخبار بعض المدن وعن تراجع نفوذ وقوة بني أمية، وتابعت تأثيره على أرضي وأهلي، ولكنني لم أشارك معشري في حماسهم لخلافة جديدة. فقد شاهدت في وقتي صعود وسقوط قوة بعد قوة. كل ما وجدت نفسي أريده كان فترة هدوء لأستريح من القتال والعنف والموت الذي شاهدت الكثير منه. علمت كما أعلم الآن أن لا جدوى هناك من الأمل، بأن يتوقف ابن آدم عن مقاتلة أخيه إلى الأبد، ولكنني كنت أتوق لفترة من السلام بعد أن قتل آخر خلفاء بني أمية. فتحقق بقتله قيام الدولة العباسية، التي أذكر أول جماعة منهم نشأت بين جوانبي، وهي تتخذ شكلاً دينياً على هيئة علوم دينية تتخذ نهج العباس بن عبد المطلب عم النبي محمد صلى الله عليه وسلم. قبل أن تتوسع رقعة تعاليمهم وتنتقل من شكل ديني إلى رغبة بالسلطة، كان أبو العباس الذي لقب بالسفاح أول من دشن هذه الخلافة. وسمعت كما سمع أهلي عن قوته وحزمه وبطشه وحبه لسفك الدماء. يومها توقعنا جميعاً أننا مقبلون على سنوات دموية جديدة، وبقي الارتباك رغم الخنوع الظاهر، إلا أن النفوس استكانت مع وصول الوالي الجديد.
شكراً. اسمي داود بن علي بن عبد الله بن عباس، وأخبركم الآن إن والله ما خرجنا لنحفر فيكم نهراً ولا لنبني فيكم قصراً. أظن عدو الله أن لن نقدر عليه أن رخي له من خطامه حتى عثر في فضل زمامه، فالآن حيث أخذ القوس باريها وعادت النبل إلى النزع ورجع الملك في نصابه من أهل بيت النبوة والرحمة، والله لقد كنا نتوجع لكم ونحن في فرشنا. أمن الأسود والأحمر، ولكم ذمة الله، لكم ذمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكم ذمة العباس. لا ورب هذه الكعبة لا نهيج منكم أحدا.
أتى حديث داود بن عباس عم الخليفة باعتباره والينا الجديد ووالي الحجاز مبشراً، الأمر الذي بدد خوف أهل مكة من بطش قد يحيط بهم، فعلموا أن مركز الثقل السياسي للخلافة سيبقى بعيداً في العراق، ولعلهم استبشروا بذلك خيراً، فهم سيبقون على حالهم في اتباع الشعائر وطلب العلوم والإشراف على خدمة الحجاج الآيبين من شتى أصقاع العالم الإسلامي الذي اتسعت رقعته. فقد حرص العباسيون على أن تكون الطرق المؤدية إليه معبدة لراحة الحجاج وسلامة وصولهم. ولعل أبرز تلك الدروب درب الكوفة، الذي استمعت إلى كل من أتاني للحج عن طريقه يعدد في شيء من الانبهار ما لقيه من قصور واستراحات على جانبيه. لقد كان هذا العصر أول عصور التطور العمراني الفعلي بين جوانبي، لما عرف عن العباسيين من استقدامهم للمهندسين من كل بقاع الأرض لجعل بغداد عاصمة الخلافة. وشيئاً فشيئاً شاهدت ازدهار التجارة أيضاً على هذا الطريق، وعرف أهل مكة بضائع جديدة لم يعهدوها، فتغيرت ثيابهم وتلونت من جديد. ألوان أبهجت نظري وأنا أتابع سعادتهم، وأمارات النعمة والسرور التي تبدت على وجوههم. فبالتعمير والتجارة والحجاج جاءت أعمال جديدة وشعور متجدد بالأمل عن المستقبل تسرب إلى المحادثات والضحكات التي سمعتها. أصوات اختلطت مع همهمة البناء المستمرة عبر شوارعي.
ولكن يا مولاتي، إن هذا البناء الذي تريدينه سيكلف من الأموال الشيء الكثير، فلعلنا بذلك نرجو الأمر.
اعمل ولو كلفتك ضربة الفأس دينارا.
استيقظت ذات يوم على ضجة عظيمة تكاد تشبه ذلك الضجيج الأول الذي ملأ شوارعي عند بناء الكعبة. فتابعت ما يتابعه الناس لاستكشاف سبب ذلك الضجيج. قد علمت منذ أيام قبلها بدخول موكب مهيب يحمل الأميرة زبيدة بنت جعفر القرشية زوجة خليفة المسلمين الجديد هارون الرشيد. بات أمر زيارة زبيدة لأرضي متكرراً بدخول مهيب مع كل اقتراب لموسم الحج، لكنها هذه المرة أتت مبكرة عن الموسم بكثير.
لقد جاء موكب زبيدة؟
لكن أليس موسم الحج بعيداً؟
ما الذي جاء بها يا ترى؟
بقي الناس يتساءلون عن الأمر الذي أتى بالأميرة في موكبها وبقافلة فاقت في عدد رجالها جميع ما كان معها في مواسم سابقة. بقيت الأميرة التي عرف عنها حسنها وبياضها الشديد الذي فسر تسميتها بزبيدة محط الأنظار والترقب، حتى جاء يوم الضجيج هذا الذي بدأت فيه أعمال البناء الجديدة. لم يفهم الناس في أول الأمر ما كان مغزى البناء، وغمر سمعي تكهنات كثيرة كرستها نسوة مكة التي كان بعضهن يجتمع في مجلس الأميرة المكي أو كانوا على تواصل مع خدم الأميرة.
قالت أنهم سيبنون قصراً وأنها وأمير المؤمنين سينتقلون إلى هنا. أتكون مكة عاصمة الخلافة من جديد؟
لا، بل أظنها قد عنت مجلساً مكياً جديداً.
سمعت من خادمتها أنه بئر جديد مشابه لما تم بناؤه على طول طريق الحج من بغداد إلى مكة.
يوماً بعد آخر بدأت تتوضح معالم الأمر الذي جاءت به الأميرة التي طافت شهرتها الأصقاع، وشعرت أنا أيضاً بأنها لم تكن كسائر نساء الخلافة أميرة تعنى بالقصور والأبناء فقط، بل إنها نافست الخليفة الجديد في مجلسه الذي كان فيه من العلوم والآداب والفنون، مما جعل كثيراً من الناس يعرف عن فصاحتها وحكمتها ورأيها السديد الذي جعلها نداً للخليفة. ومن الأمثلة على تفردها أنصت إلى بعض معشري يقولون إنه لم يسبق لأي من الأميرات قبلها أن كانت لهن مخصصات مالية خاصة. لكن زبيدة أيضاً كانت إحدى أهم مستشاري الخليفة، لماحة لها من الذكاء والفطنة الشيء الكثير، الأمر الذي جعلها تلاحظ كل ما زارتني في مواسم حجي الكثيرة ما يتكبده الحجاج من عناء ومشقة، وكان أبرزها شقاء العطش الذي قتل كثيراً منهم. ووجدت نفسي معجبة بهذه المرأة لملاحظتها واهتمامها بمسائل قد أزعجتني وأنا أشاهد ناساً كثيرين، منهم زائرون ومنهم مقيمون يعانون من العطش، وأنا أسمعهم يتسولون الماء. فزاد فضولي لأرى ما نوت أن تفعله، وتابعتها عن كثب حتى سمعتها في إحدى الليالي تتحدث مع زوجها وهي تقول:
لقد كان موسم الحج شديد الوعورة يا أمير المؤمنين، فمات فيه خلق كثير، ولعلنا في هذا نسأل عن المسلمين من الرعية في يوم الدين.
فما هو رأيك في علاج ذلك يا زبيدة؟
لعلنا يا أمير المؤمنين نحفر عينا.
أتذكر ضجيج تلك الأيام عندما كان يجلب شروق الشمس أصوات المطرقات والمناقيش، كنت أتابع هذه الأصوات لأرى دفوع العمال الذين اجتهدوا من الصباح إلى نهاية اليوم وهم يجهزون الأحجار، وأشاهدهم وهم ينقلونها عبر شوارعي إلى موقع البئر. الحشود تتجمع لمتابعة عملهم والترحيب بهم، واستمتعت حتى بذبذبات اهتزاز أرضي من جر الأحجار وكأنها تدغدغني. راحت أعمال البناء تتواصل لوقت بلغ 60 يوماً دون توقف ليوم واحد، على أمل أن تجهز العين والبئر قبل أن يعود الحجاج في عامهم ذاك الذي صادف العام 100 بعد 86 من الهجرة النبوية. وسخرت الأميرة لأجل أن تتم تلك العين المفترض بأبهى صورة كبار مهندسي عمران قصور خلفاء بني العباس، وكرست لها أموالاً كثيرة. تناقل الناس فيما بينهم أنها قد بلغت 54 مليون درهم، وكانت تنفق في اليوم الواحد 1000 دراهم وهي قائلة:
ثواب الله بغير حساب.
لقد انتعشت في تاريخي بالماء الوفر 2 مرات، مرة يوما بجس ماء زمزم من تحت قدمي إسماعيل عليه السلام لتعمر أمه هاجر بئر الماء الأولى في جوفي، والمرة الثانية كانت في هذا اليوم الذي تدفقت فيه المياه الصافية في القناة التي حملت اسم الأميرة زبيدة. سميت القناة باسمها بإصرار من الخليفة العباسي بعد أن كانت قد أشارت عليه زبيدة بأن تحمل العين والبئر اسمه، إلا أنه رفض بشدة مانحاً إياها شرف الاسم. شاهدت طواف موكب مهول يوم افتتحت العين والبئر. وتزينت الأميرة بأبهى حللها التي جسدت أبرز ما عرف عنها من اهتمام بالأناقة، ولاحظت لاحقاً أن أناقتها انعكست على سيدات مكة التي كن مثل قريناتهن ببغداد ومن مختلف الطبقات لينتظرن ظهورها على أحر من الجمر ويسعين إلى تقليدها فيما ترتديه من ثياب. وكانت كثيراً ما تختار ألواناً باهرة لم يسبق لأحد من النساء أن ارتدتها من قبل، وهو الأمر الذي سينعكس طويلاً على الأزياء المعبرة عن هوية أهل الحجاز وأهلي على الأخص. كما أن ظهور الأميرة زبيدة المتكرر وسط أفراد المجتمع القبلي قد كسر حدة ما عرف عن حرص أهل مكة على ألا تشارك نساؤهم في المحافل والمجالس وما دونها. الأميرة في مجلسها سمحت بذلك وأتت بتقليد جديد جعل النسوة المكيات في علاقة ندية ثرية مع الرجل، تماماً كما كانت زبيدة الأميرة مع الخليفة. افتقدت زبيدة بعد أن مات الخليفة هارون الرشيد، وسمعت فيما سمعت مما تناقل أهل المدن البعيدة وهم يأتون لمواسم الحج أنها كانت قد اختلفت معه على من يتولى الحكم من بعده كوريث، الأمين ابنها أم المأمون الذي كان ابن الخليفة وأخ الأمين من أم أخرى. ووصل لي الخبر أن الصراع اشتد بعد وفاة الخليفة وانتهى ببغداد الخلافة غارقة بالدم بعد أن قتل الأمين ابن الأميرة نتيجة لمعركة مؤسفة بين الأخوين. آخر ما وصلني من أخبار الأميرة زبيدة كان ما تناقلته الألسنة عنها يوم بلغها نبأ مقتل الأمين وظفر أخيه المأمون بالخلافة.
أهنيك بخلافة قد هنأت نفسي بها عنك قبل أن أراك، ولئن كنت قد فقدت ابنا خليفة فقد عوضت ابنا خليفة لم ألد، وأسأل الله أجرا على ما أخذ وإمتاعا بما عوض.
انعكس الانقسام بين الأمين والمأمون، والنتيجة التي وصل لها الأمر بينهما على كل أرجاء مدن الخلافة العباسية، إذ إن هذا الشقاق قد أذكى ثورات كانت قد أخمدت. تلاها أن سمعنا من أهل مصر عن قيام خلافة جديدة هي خلافة الفاطميين التي استقلت في مذهبها عن آل العباس. بقيت في هدوئي الاستثنائي رغم ذلك، لا يعرف أهلي سوى خدمة الحجاج في موسمهم الأكبر وأمور العلم والدين بين الدور والمساجد وتجارة الأسواق في ازدهارها، لكن حدث ما لم يكن يتوقعه أي منا في العام 314 من الهجرة النبوية. ذلك اليوم شديد الرعب الذي سيغير وجهي الآمن وسيعيد إلى الذاكرة سنوات الشقاق والدم في قلب بيت الله الحرام. فتلاشى عصر وحلت مكانه حقبة جديدة. ولكن حكايتي لم تنتهي، فطالما يستمر الوقت بالمرور تنمو في داخلي فصول جديدة، وتسرد قصص أخرى عن مكة وما يحدث فيها.
إذا استمتعتم بهذه الحلقة لا تنسوا الاشتراك لبث المسلسل ومتابعتنا على جميع منصات السوشيال ميديا. التفاصيل في وصف الحلقة.